قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. زاد مسلم: وتذهب عنها العاهة، وقال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وللبيهقي: نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليه العاهة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا. وإسناده صحيح. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وحينما سكت عرفنا أن الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى، والأصل في النهي يقتضي التحريم. وهل النهي هنا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يظهر أنه يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن من شروط البيع عدم الغرض، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها هو داخل في البيع الغرض. فالنهي هنا والله أعلم يقتضي الفساد، لأن النهي عاد على ذات الشرط. قد يورد مورد إشكال يقول: أليست الجوائح توضع بعد شراء ثمرة بعد بدوء الصلاحة توضع الجوائح لو أصابتها جائحة؟ نقول: بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر قال: إذا ابتعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحديث في صحيح مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بوضع الجوائح. فلو أن الشخص اشترى تمرا بعد أن يحمر أو يصفر ثم أصابته جائحة، والجائحة ما لا يمكن تضمينه، سواء كان من آفة سماوية كالمرض والبرد والبرد والرياح وغيرها، أو من آدميين كاللصوص والغزاة ونحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، قد يقول قائل: يجوز البيع قبل بدوء الصلاح وتوضع الجائحة، إذا حصل الجائحة توضع الجائحة. يقال: لا، توضع الجائحة في البيع الشرعي، وهذا البيع ليس بيعا شرعيا، نهي عن أصل البيع لأنه لم تتوفر فيه الشروط. فإذا لم تتوفر فيه الشروط فيقول البيع ليس شرعيا فلا يصح. الأمر الثاني أن وضع الجائحة غالبا نادر، إصابة الثمر بعد بدوء صلاحه هذا نادر فأباحه الشارع، لكن لو حصل جائحة فالثمر لم يقبض فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بخلاف إذا بيع قبل بدوء الصلاح فالآفة فيه كثيرة، فهو داخل في بيع الغرض، وإن شئتم تقول الجهالة أدق كما مر بنا. عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، قال عن بيع، يلحق في البيع ما يراد به البيع والله أعلم، كالصداق، لو أعطى مثلا الثمار صداق للمرأة يدخل في النهي. وحينما قال البيع، البيع عقد معاوضة، فتخرج العقود التي لا يقصد فيها المعاوضة كالهبة، يجوز أن يهب الثمار قبل بدوء صلاحها، أن يوقف، أن يتصدق، لأنه ليس هناك مخاطرة، فالمتبرع له إما غانم وإلا سالم. كذلك الرهن، يجوز أن يرهن الثمار قبل بدوء صلاحها، لأن الرهن زيادة توثيقة. لو فسدت هذه الثمار يبقى المال في ذمة الراهن، فالرهن زيادة توثيقة. نهى عن بيع الثمار، الثمار حتى يبدو صلاحها. الثمرة هو ما تخرجه، ما يخرجه الشجر كالتمر والتفاح والبرتقال وغيرها من الثمار، وكذلك يلحق به بقية الفواكه. قال حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، سيمر الآن الإشارة إلى بدء الصلاح. وإنما قال حتى يبدو صلاحها، هل لابد أن يبدأ في كل شجرة؟ لا، إذا بدأ في بعض الشجر أعطي الجميع الحكم، فالشخص عنده مزرعة فيها نخل، إذا بدأ الصلاح في بعض النخل جاز البيع، عنده شجر برتقال بدأ الصلع في بعض شجر البرتقال، أعطي الحقل الحكم، أما فبدوء بعض الشجر، بدوء صلع بعض الشجر يبيح بيع الجميع. نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. قد يقع في النفس أن المشتري يقول أنا أقبل بالمخاطرة، فأنا الذي سوف أخسر. حتى ولو كان كذلك، الشارع نهى لأنه من شروط البيع عدم وجود الغرر، والغرر موجود في هذا البيع. الكلام على بيع الثمر قبل أن يبدو صلاح، الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يبيع الثمر مع الشجر، أن يبيع الثمر مع الشجر. فإذا باع الثمر مع الشجر، مر بنا في الدرس الماضي، إذا كان بعد التعبير فالثمرة للبائع، وإذا كان قبل التعبير فالثمرة للمشتري. فإذا باع الثمرة دخلت تبعا، باعها مع الشجر أو مع الشجر والأرض، تقدم كلام عليه. الحالة الأولى أن يبيع الثمرة تكون تبعا للشجر، يعني العقد ليس على الثمرة إنما هو على الشجر، ودخلت الثمرة تبعا. فهذا مر بنا في الدرس الماضي، أن يكون البيع بعد التعبير. فإذا كان بعد التعبير فالثمرة للبائع، وإن كان قبل التعبير فالثمرة المشتري، ويقاس عليه الأشياء التي لا تعبر، تقدم الكلام على هذا. الحالة الثانية أن يبيع الثمرة منفردة، يعني الكلام العقد وقع على الثمرة فقط، هذا أيضا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يبيع بعد أن يبدو الصلاح، هذا جائز بالإجماع. إذا باع بعد بدو الصلاح، سيأتي الكلام إن شاء الله علامة بدو الصلاح. الحالة الثانية أن يبيعها قبل بدو الصلاح، أن يبيعها قبل بدو الصلاح، وهذا لا يخلو. إما أن يبيعها بشرط القطع، شخص يقول أريد الآن هذه الثمرة التي لم يبدو الصلاح لكن أريدها الآن سأقطعها، كان يكون مثلا بلح يريد أن يعطيه المواشي، أو زرع شعير حتى الآن لم يشتد السنبل لكن قال أنا لا أريد الشعير إنما أريد الورق ونحوه حتى أعطيه البهائم، هنا جائز، لأن المقصد هو المخاطرة ووجود الجهالة، وهذا ليس لا جهالة لأنه سيقطع مباشرة. الثانية أن يبيعه بشرط التبقية، يبيع قبل بدوء الصلاح بشرط أن يبقى حتى يبدو الصلاح، ويكون البيع منفردا على الثمرة فقط، فهذا هو المحرم الذي ورد فيه النصوص. زاد مسلم وتذهب عنها العاهة، تذهب عنها العاهة الغالبة، وإلا قد تأتي أحيانا عاهة جائحة لكن هذا نادر. ونأخذ منه فائدة أن الغرر اليسير مباح في الشرع، وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. الكلام الذي يحمر ويصفر هو التمر، فما علامة بدو الصلاح؟ أن يحمر ويصفر، فيجوز البيع بعد أن يتلون التمر، يتحول لونه من الأخضر إلى الأحمر أو الأصفر، ويبقى على ضمان البائع حتى الجدار أو حتى أوان الجني. فإذا باعه فالآن ما استلمه، الاستلام ليس تاما، لأنه وإن كان أحمر لا ينتفع به انتفاعا تاما، فالقبض ليس بإتام، فيكون على ضمان البائع حتى يتم القبض، يستطيع أن يجنيه وأن ينتفع به انتفاعا تاما، فينتقل هنا الضمان. قال حمرته وصفرته، أيضا في حديث أنس حتى يحمر، وحديث أنس عند الإمام مالك وعنه الشافعي، وأيضا رواه الإمام أحمد، واختلف في رفعه ووقفه. قول حتى يحمر هل من كلام أنس أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرواة اختلفوا، بعضهم يجعله مرفوعا للنبي وبعضهم يوقفه على أنس، وليظهر والله أعلم الرفع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يشهد له حديث أنس المرفوع. قال وللبيهقي نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليه العاهة، أي الآفة التي تصيب الثمار. قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ حينما قال يا أبا عبد الرحمن، فيه تواضع السلف وأنهم ما كانوا يعرفون ألفاظ التبجيل والتعظيم. ألفاظ التبجيل والتعظيم متأخرة، إنما كان الواحد ينادى باسمه أو يكنى بكنيته، وإن كان له ولاية شرعية أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله نحو ذلك يذكر بذلك، ثم اعتادوا على هذه الألفاظ التي وجدت عند المتأخرين تدل على التبجيل والتعظيم وأن الشخص لا يخاطب بكنيته ونحو ذلك. قال إذا طلعت الثريا، الثريا هو نجم، وتكون الثريا تطلع الصبح في الصيف عند اشتداد الحر، وليظهر العلم أن الأمر لابن عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم الله عن الحجاز عن المدينة، وليظهر العلم أن هذا ليس في كل بلد، كل بلد يختلف. وفيه أن توقيت الأشياء بالنجوم إذا كان المقصد به التوقيت للسببية أن هذا جائز، إنما المحرم أن يجعل النجم هو السبب، أما إذا جعل ظرفا فهذا جائز. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسببه هذا المحرم، أما لو قال مطرنا في الوقت في نوء كذا أي في وقت النوء الفلاني، نضجت التمر في وقت الثريا ونحو ذلك، هذا جائز. إذا طلعت الثريا وإسناده صحيح. نأخذ من فائدها أيضا الكتب التي لا يشترط فيها الصحة، على طالب العلم إذا خرج الحديث أن يبذل وسعه في بيان الحكم وهل الحديث ثابت أو ليس بثابت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وقال البخاري وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وأنه أي بالسند الماضي النافع عن ابن عمر نهى عن المزابنة، نهى، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، لأن المزابنة نوع من أنواع الربا، ومن شروط صحة البيع ألا يكون ربويا، فالربا ليس بيعا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهنا يكون النهي عائد على شرط من شروط البيع فيقتضي الفساد. نهى عن المزابنة، المزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وعرف قال والمزابنة يحتمل أن التعريف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر. وعلى كل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم أنهم عرفوا المزابنة بهذا التعريف ونحوه، فيقال إن لم يكن مرفوعا فهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الثمر بالتمر كيلا، المقصود هنا بالثمر أي ثمرة المزرعة، ثمرة النخل، بالتمر أي بالتمر اليابس كيلا. فعندنا الآن مزرعة التمر على النخل، وعندنا تمر مكيل معروف، عرفنا المكيل، لكن الذي عروس النخل هل نعرفه؟ لا نعرفه، فيدخل في باب المزابنة. والقاعدة في باب الربويات الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في الربويات، يشترط العلم، إذا كنا لا نعلم التماثل كأننا علمنا التفاضل. والتمر جنس بجنس ربوي كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، الكرم العنب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، وهنا قال الكرم، فيحمل النهي على كراهة التنزيه وهنا على الجواز. وبيع الكرم بالزبيب، الكرم العنب، الزبيب معروف كيلا، عندنا شجر عنب لا يعرف قدره، وعندنا زبيب مكيل يحرم. وهذا الحديث أيضا نأخذ منه أن ذكر الأشياء الستة المذكورة في حديث أبي سعيد الربويات أنها على سبيل التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، نعم، والملح بالملح والتمر بالتمر، هذه كم؟ ستة. ذكر فيها الزبيب؟ ما ذكر، ليس فيها الزبيب. هذا يدل على أن هذه ذكرت والله أعلم من باب التمثيل، لأن هي الغالب، فيقال القاعدة في باب الربويات مر بنا الإشارة إليه، ليس كذلك ما هو العلة في باب الربات خلة مرت بنا. إيه نعم، فهذا الحديث سدل به أو يرد به على أهل الظاهر الذين يرون أن الأمر متعلق بالأصناف الستة المذكورة. نقول لا، ذكرها على سبيل التمثيل والله أعلم فقد خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به الحكم. وزاد مسلم: وبيع الزرع بالحنطة كيلا. بيع الزرع أي على في السنبل في مزرعته وهي المحاقلة، بالحنطة كيلا أي حنطة مكيلة، وهذا مجهول. لو تأملنا التمر والزبيب والحنطة نجد أن أحدهما مكيل معلوم والآخر مجهول، هذا في باب الربويات. فنخرج بقاعدة المزابنة، يقال المزابنة بيع الربوي من ثمر أو حب بمثله مع الجهل بالتماثل، بمثله أي بنفس الجنس مع الجهل بالتماثل، سواء جهلنا قدر الاثنين أو جهلنا قدر أحدهما. فالقاعدة كما ذكرت قبل قليل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فتكون هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث من باب التمثيل فقط. فلو باع كومة شعير بكومة أخرى أو بآصع معلومة، هذا داخل في باب الربا. لو باع عسلا بمكيلة بخلايا عسل، داخل في باب الربا، وهكذا. فما المذكور في هذا الباب من باب التمثيل فقط، فالعلة عن النهي عن المزابنة هي علة الربا، وليس لأجل الجهالة، ليس لأجل الجهالة. فالصحيح لو باع كومة شعير بكومة بر، ما الحكم؟ جاز. لو باع كومة ذرة بآصع من البر معلومة، الكومة هي الزبرة مجهولة، جاز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا باع فإذا اختلفت إلى شفابيع كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فليست العلة لأجل الجهالة، لا، العلة لأجل اشتراط التماثل، فالجنس واحد، وإذا جهل أحدهما أو جهل الاثنان حصل وقعنا في باب الربا. وقال البخاري: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. فهذه الأشياء المذكورة تكون من باب التمثيل. وعن سالم عن أبيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. قال سفيان: كذا حفظناه، الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا. وعن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية البخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. ولأبي داود: بالتمر والرطب. وللشيخين من حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. ولمسلم من حديث سهل بن أبي حتمة: ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا. وعن سالم عن أبيه: مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسابق، النهي يقتضي التحريم والفساد، لأنه عائد على شرط من شروط البيع وهو ألا يكون ربويا. نهى عن بيع الثمر بالتمر، التمر اليابس، فثمر النخل بسر، ثم إذا نضج رطب، أصبح رطبا لينا وينشتق الزهو، ثم بعد ذلك ييبس ويكون تمرا. بيع الثمر بالتمر أي الرطب بالتمر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ للجهل بالتماثل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أينقص إذا جف، أراد أن يقرر لهم صلى الله عليه وسلم العلة في النهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التمر إذا جف سوف يبس. فالأصل يحرم بيع الرطب بالتمر ويحرم بيع البشر بالتمر، هذا الأصل. قال سفيان ابن عيين: كذا حفظناه الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد أي ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، في رواية الصحابة بعضهم عن بعض رخص في العرايا. كلمة رخص، كلمة الرخصة تأتي في النصوص الشرعية، تأتي في نصوص السنة، يراد بها أحد أمرين: إذا تقدمها نهي كما في هذا الحديث، تقدم النهي عن بيع الربوي إلا بمثله قدرا، فالرخصة هي الرخصة التي تعارف عليها الأصوليون، وهي ما ثبت على خلاف الأصل، على خلاف الدليل لمعارض الراجح، هذه الرخصة عند الأصوليين. أما إذا لم يتقدم نهي فيقصد بالرخصة الإباحة والإذن. فمن الخطأ حينما تأتي كلمة رخصة في لسان الشارع في النصوص النبوية مباشرة نجعل هذه الرخصة المقصود بها ما تعارف عليه المتأخرون من الأصوليين وما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح كله. لذلك تعلمون الجمهور استدلوا بوجوب البيتوتة في منى أيام التشريق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس، قالوا ما عداه على العزيمة. قال لا، ما تقدم أمر لأن يبيت الناس بمنى حتى نقول أرخص، فيقال هنا أرخص أي أذن له، استأذنه فأذن له، هذا المقصود به. في العرايا، العرايا واحدتها عرية، وهي بيع أو بيع العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، هذه العرايا. شخص عنده تمر يابس وعنده رطب، وشخص آخر عنده رطب، يبيع هذا التمر اليابس برطب، يخرص هذا الرطب إذا جف كم سيكون، فيكون هناك تماثل بين الرطب إذا جف وبين التمر الذي سيأخذه صاحب النخل. وعن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية، صاحب العرية صاحب النخلة، وسميت عرية إما لأنها عريت عن بقية النخل يعني خرجت عن ملك صاحبها، أو أنها عريت بسبب الحكم الشرعي فخصت من عموم النهي. أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، هذا شرط من شروط العراية. الشرط الأول الخرص، والخرص هو الحدس والتخمين، فالرطب على رؤوس النخل يخرص إذا يبس كم سيكون من صاع، فيباع بقدره تمرا، فلا ينظر على حالها الآن أنه رطب أو بس، لا، إنما ينظر إذا جف ويبس كم سيكون من صاع، فيعطي المشتري البائع قدره تمرا يابسا. ناخذ منه فائدة أن الخرص لأجل الحاجة يقوم مقام الكي، الأصل هو الاستواء، لكن الشارع جعله قائما مقام الكي لأجل الحاجة، وفي عناية الشارع بنفوس الناس والتفكه. الأصل أنه ربا، لكن أباحه الشارع لأجل زيادة التفكه، فعليه أن الناس عن التنعم بالطيبات. وهذا الحديث وغيره استدل به بعض العلم على قاعدة أن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة. ربا الفضل، حرم تحريم ذرائع خلاف ربا النسيئة، فأباحته الحاجة. النظر إلى المرأة محرم تحريم ذرائع، فأباحته الحاجة من خطبة وتطبب وغيره. الحرير حرم على الرجال من باب تحريم الذرائع، فيجوز لبسه للحاجة. وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، قال بالرطب أو بالتمر، كلمة هنا أو الشك، والمحفوظ هو التمر، ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره، عندنا بسر وعندنا رطب وعندنا تمر. الرطب أبيح لأجل أي شيء؟ لأجل التفكه الحاجة. إذا كان الناس يتفكهون بالبسر، هذا موجود في بعض أنواع النخيل، أليظهر أعلم كذلك الجواز؟ فالأمر ليس خاصا بالرطب، إنما هو يدخل فيه أيضا البسر. وهل الأمر خاص بالنخل أو يقاس عليه غيره؟ أليظهر أعلم يقاس عليه غيره؟ الزبيب مع العنب، التين اليابس مع التين الرطب، فيقاس على التمر غيره مما يتفكه به ويتنعم به من الربويات، فيقدر مكيلا فيباع. قال ولم يرخص في غيره. الموجود عندهم في المدينة التمر، ليس عندهم أشياء، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم وليظهر أن يقاس عليها غيرها. قال ولي أبي داود والرطب، ولي أبي داود بالتمر والرطب، يجوز أن يباع بالتمر والرطب كالتي قبلها، لكن التي قبلها بالشك، وهذه من غير شك العطف. قال والرطب، لكن ذكر الشارح الابن العراقي نسب لابن عبد البر أن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، وإن كنت لم أرجع إلى التمهيد لأتأكد، فالعهد على أبي زرعة رحمه الله تعالى. وللشيخين من حديث أبي هريرة رخص في بيع العرايا بخرصها في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، هذا شرط ثاني. قال بخرصها في 5 أوسق، مر بنا أن الوسق 60 صاع تكون 300 صاع. قال أو دون 5 أوسق، هنا شك، والشك من داود بن حصين شيخ الإمام مالك، فالشرط الثاني أن تكون دون 5 أوسق، بمعنى لا يجوز أن تكون 5 أوسق فأكثر، إنما تكون دون 5 أوسق. الأصل في العرايا التحريم، هذا الأصل، لأن من باب بيع المزابنة الذي مر بنا قبل قليل. دون 5 أوسق ثابت بالدليل، 5 أوسق شك، فإذا حصل شك الأصل هو التحريم، فيقال من شروطها الشرط الثاني أن تكون دون 5 أوسق، ولو كانت دون 5 أوسق ولو بأشياء يسيرة تدخل في الحكم. مثلا الوسق 60 صاع وخمسة أوسق 300، لو كانت 99 و200 الحكم جاهز، المهم ما تصل إلى 5 أوسق. ولمسلم من حديث سهل ابن أبي حثمة ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، النخلة والنخلتين قد إذا كانت جيدة قد تصل إلى 5 أوسق، بعض النخل قد تصل إلى 5 أوسق، 3 نخل 4 نخل، وهذا يذكرنا ببعض من عنده نخلات يسيرة قليلة في بيته أو في استراحته يتثبت ويتبين هل تجب الزكاة عليه ولا تجب الزكاة. ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، هذا الشرط الخرص، قال يأكلونها رطبا. الآن قبل قليل قال النخلة والنخلتين، هل يشترط أن يكون الرطب على النخل؟ لا يشترط ذلك، هم يتكلمون عن واقع عندهم، وهو أنه كيف ينتفع بالرطب إلا إذا كان على النخل يأخذ شيئا فشيئا، لكن في وقتنا يختلف الحكم، الرطب يمكن يجعل في الثلاجات في البرادات ويبقى فترة، فذكر أن يكون على رؤوس النخل ليس شرطا، إذا كان بحاجة فلا يشترط أن يكون على رؤوس النخل، فذكر رؤوس النخل في هذا في الحديث باعتبار خرج مخرج الغالب، فسواء كان على رؤوس النخل أو كان في الأرض، إذا كان سينتفع به ويؤكل رطبا جاهز. يأخذها أهل البيت بخرصة تمر، نقول أخذها أهل البيت، شخص رخص له أن يبيع، أتاه البيت وباع عليه، لو أتاه أهل بيت آخر هل يبيع عليه مولاه؟ بعض العلم أخذ بقوله في 5 أوسق دون 5 أوسق، قال ليس لصاحب المزرعة إلا في هذه 5، وليظهر لا، إنما مقصود بخمسة على بائع واحد، فإذا باع على آخر له أن يبيع دون 5 أوسق، لو باع على ثالث له أن يبيع دون 5 أوسق والله أعلم. لا سيما أن المقصد في بيع العرائس هو باب الإحسان، كل غالبا الرطب قد يكون أطيب وأغلى وأنفس عند الناس من التمر، فما الذي يحدو الشخص أن يبيع يترك التمر لأجل ويأخذ مكانها رطبا؟ فقوله يأخذها للبيت بخرصها تمرا كل أهل البيت، فللشخص صاحب المزرعة يجوز أن يبيع العراية على أكثر من شخص، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق بالتعدد، لكن لكل على أهل كل بيت ألا يزيدوا على خمسة أوسق، بل لا يكون دون خمسة أوسق. يأكلونها رطبا، رخص فيها لأجل الرطب، فليس لهم أن يجعلوها تمرا. لو كانت توكل بسرا، عليكم السلام، لو كانت توكل بسرا، كما تعلمون عندنا البرحي يوكل بسر، وإلا إذا كان رطب أو تمر قد لا ينتفع به، وقال حكم واحد والله أعلم. قال يأكلونها رطبا، هذا الأصل في نخل المدينة أنه يوكل رطب، فإذا وجد نخل يوكل بسر فالحكم أيضا يتعلق به والله أعلم. مر لهذين الحديثين الشرطان وهو الخرص وأن تكون أقل من خمسة أوسق. أيضا يشترط في العرايا القبض، يقول ابن قدامة لا أعلم في ذلك خلافا، يشترط التقابض، والتقابض في كل باب في حسبه، يعني لا يشترط أن يأتي بالتمر ويجعله عند النخلة أو عند النخل يقول أقبض، لا، إنما يسلمه التمر ثم يذهب هو وإياه ويخلي بينه وبين النخلة، يقول هذا التمر النخلة بين يديك والنخل بين يديك، هذه تخلية، فيشترط التقابض بالإجماع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى. شرط، هل تشترط الحاجة؟ بمعنى أنه ليس عنده مال، بمعنى أن نخص العرية بالفقراء، يريد أن يشتري رطب لكن ما عنده مال، فهل العرية يشترط فيها الحاجة وعدم وجود المال؟ محل خلاف بين أهل العلم. الحنابلة وقول أيضا للشافعية يشترطون فيها الحاجة، يعني الشخص ليس عنده مال، إذا كان عنده مال يحرم عليه. يستدلون بقول محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه لزيد ما هذه العراية التي ترخصون فيها، فقال زيد رضي الله تعالى عنه أن أناسا فلان وفلان أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الرطب وليس عندهم الذهب والورق وعندهم التمر، فأرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية. دليلهم حديث زيد رضي الله تعالى عنه، ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وأيضا في اختلاف الحديث، لكن ذكره من غير إسناد، فالحفاظ حتى الشافعية يرون أن الحديث ليس له أصل مسندا، وابن الملقن وتلميذه الحافظ بن حجر ينص أن الحديث ليس له أصل مسند، كذلك ابن حزم، ابن عبد البر، ابن عبد الهادي المزي، كلهم ينصون على أن هذا الحديث ليس له أصل مسند، فإذا كان ليس له أصل مسند يبقى الحديث ضعيف، فإذا كان ضعيفا لا يستدل به، فالقول الثاني في المسألة أن الرخصة عامة مطلقة، وهذا هو ظاهر أحاديث الصحيحين، ظاهر أحاديث الصحيحين ليس فيها ذكر الحاجة وأنهم لا يملكون الذهب والورق، إنما هي نصوص مطلقة، فالأصل هو الإطلاق. ثم لو تأملنا لا يوجد في الشريعة بيع حلال على الفقير حرام على الغني، الأصل أن البيع إن كان محرم حرم على الجميع، وإن كان مباح فهو مباح على الجميع، فليظهر لي والله أعلم أن هذا الشرط ليس بشرط، فالرخصة عامة للفقير ولمن عنده مال